السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا متصلا بحول الله تعالى وقوته ومنته حول لامية شيخ الإسلام وقدوة الأنام شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ما نصه: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. هذا البيت استأنفه شيخ الإسلام رحمه الله بعدما أفصل تأصيلا علميا لقضية حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في فضائل الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، وبين منزلة أولئك الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبين فضائل بعض الصحب الكرام لا سيما سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم الصديق، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. قال رحمه الله: وأقول في القرآن. قال العلماء: القول إنما يطلق ويراد به الاعتقاد، ويراد به مجرد القول، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المراد في هذا الموطن إنما هو الاعتقاد، إذ لا يقول المرء قولا في مسائل الغيبيات إلا باعتقاد راسخ، والعقيدة من عقد الشيء يعقده إذا اشتد وصلب. وقالوا: إنما العقيدة يتوقف عليها مصير الإنسان من سعادة أو شقاء، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك إطلاقات على لفظة القول، فتطلق ويراد بها الرأي، وتطلق ويراد بها الاعتقاد، وهي هنا والله أعلم إنما يقصد بها الاعتقاد. وأقول في القرآن يقصد بذلك أن القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت. هذا معتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في معنى القرآن. القرآن كلام الله، فإنما يقصدون بالقرآن الكتاب، ويقصدون بالقرآن المقروء، فهذا من التعاريف التي نص عليها علماؤنا رحمهم الله. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به. والقرآن عند العلماء رحمه الله تعالى هو التعريف الأمثل له ما ذكرناه. قال الشيخ محمد ابن عبد الملك الكرخي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول، قال: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرايني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. هذا القول الذي سمعته يا عبد الله قول تناقله السلف رحمه الله تعالى، ويمكنك مراجعة هذا القول بشيء من التفصيل في اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله تعالى، حيث أورد آثار سلف هذه الأمة حول قضية من قال القرآن مخلوق ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق، إلى غير ذلك مما قاله العلماء رحمه الله تعالى. والسر في ذلك أن من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن صفة من صفات الله تعالى لم تكن أزلية وإنما هي صفة حادثة. ثم إنه زعم أيضا أن القرآن ليس أزليا وإنما هي صفات حادثة يجري عليها ما يجري على سائر الصفات ويطرأ عليها ما يطرأ على سائر الصفات من النقصان ويلحقها ما يلحق كثيرا من الصفات من الأفور ومن الضعف ومن الخطأ وجواز النسيان إلى غير ذلك. قال ثم قال وأقول بالقرآن ما جاءت به. نعم، هذه القاعدة أن القرآن كلام الله تعالى ليس منه شيء كلاما لغيره لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم، قاعدة نص عليها العلماء رحمهم الله في هذا الباب أن القرآن كلام الله. فلماذا قلنا كلام الله ولم نقل كلام جبريل ولم نقل كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقاعدة قعدها علماؤنا رحمهم الله تعالى حيث قالوا ينسب الكلام إلى من ابتداه لا إلى من بلغه وأداه. ينسب الكلام إلى من ابتداه لا إلى من بلغه وأداه. فالكلام ينسب إلى من ابتدأه، والذي ابتدأ هذا الكلام وأنشأه هو ربنا تبارك وتعالى. لهذا كان الكلام من صفات ربنا الأزلية، فالله سبحانه تعالى كان ولا يزال سبحانه وتعالى متكلما. فهذه الصفة من الصفات الفعلية التي إن شاء ربنا أحدثها وإن شاء ربنا لم يحدثها سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من قال بل صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فهي صفة لا تنفك عن الله تبارك وتعالى قيد أملة ولا تنفك عن الله تبارك وتعالى قط، وفي نفس الوقت فهي صفة فعلية، يعني أن آحاد الكلام الذي يتلفظ الله تعالى به ويتكلم الله تبارك وتعالى به هو الذي يخضع لذلك، فإن شاء ربنا تكلم بذلك وإن شاء ربنا لم يتكلم. وما يدل على ذلك قول الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا معتقد أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم خلافا للكلابية والأشعرية الذين يعتقدون أن الكلام العربي الموجود بين دفتي المصحف ليس هو كلام الله تعالى، لأن الكلام إنما هو صفة ذاتية نفسية، فالله يتكلم في نفسه ولا يتلفظ، كذا زعم هؤلاء رحمهم الله تعالى. وهذا القول يوافق قول المعتزلة ونحوهم بإثبات خلق القرآن العربي، وهو كلام باطل بنص الكتاب والسنة والإجماع. قال السفريني في شرح عقيدته ما نصه؟ قال ذكر جماعة من محقق الأشاعرة كالتفتزاني والجلال الدواني أنه لا نزاع بين الأشاعرة وبين المعتزلة في تسمية الله متكلما، بمعنى أنه يوجد الأصوات والحروف في الغير وهو اللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النزاع أن المعتزلة لم يثبتوا غير هذه الأصوات والحروف الموجودة في الغير معنى قائما بذات الباري. وهذا الكلام كلام مردود عليه بنص القرآن، قال الله عز وجل نزله روح القدس من ربك، ثم قال ربنا فإذا قرأت القرآن، فدل ذلك على فساد هذا القول. وهنا تأتي مسألة، هل القرآن الذي نثبت أنه كلام الله، تكلم الله عز وجل به حقيقة أم مجازا؟ والجواب نعم، تكلم الله عز وجل به حقيقة، حقيقة، ولا مجال لاستعمال طاغوت المجاز في أبواب الأسماء والصفات على النحو الذي ذكرنا. وإنما نقول أن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة لعموم الأدلة ولظاهرها، وليس ثم دليل نستطيع أن نعول عليه في التأويل ولا في صرف اللفظ عن ظاهره. ثم قال رحمه الله: وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأول. سبحان الله، هذا الكلام نستفيد منه أولا أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة بحرف وصوت، بحرف وصوت. هنا يطرأ سؤال من قبل بعض المبتدعة الذين ينكرون صفة الكلام: هل الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت؟ فقالوا: إن كان الله تعالى يتكلم بحرف وصوت فهو كالمخلوقات والحوادث. فنحن نقول لا. ثم إنهم قالوا: إن كان القرآن بحرف وصوت فهو مخلوق. فرد عليهم علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى فقالوا: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. وهذه قاعدة أخرى في هذا الباب: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. نقصد بذلك أن الكلام المسجود بين دفتي المصحف هو كلام الله تعالى، والصوت الذي يقرأ القرآن هو صوت القارئ. فالأحبال الصوتية، اللسان، التجويف إلى غير ذلك، كلها مخلوقات. أما الكلام الذي يتلفظ به الملفوظ نفسه فليس بمخلوق، فهو كلام الله عز وجل. يبقى الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. ثم يثبت رحمه الله تعالى في هذا الباب ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف: إذ كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، قل هو الله أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، إلى غير ذلك مما نص عليه علماؤنا في هذا الباب. فهو يقول في هذا الباب بقول الله وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يدع قول الله ولا قول رسوله لأحد من الخلف. لهذا كان معتقد السلف في هذا الباب أسلم وأعلم وأحكم، كما قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. ما شاء الله، هذه القواعد الكلية التي نص عليها شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى، نص عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيها فوائد. قوله وجميع آيات الصفات، أي التي ورد ذكرها في الكتاب وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرها، نعم، أمرها كما جاءت بلا كيف وبلا وصف، فلا أقول كيف يدعو الله ولا كيف استواء الله، بل أقول كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك في بقية الصفات الذاتية والفعلية والخبرية، كيف يدعو الله؟ هذا لا يجوز. فالسؤال بالكيفية في أبواب الأسماء والصفات له خطورته. فلا تضربوا لله الأمثال، قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإمام البخاري قال: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. قال: وجميع آيات الصفات أمرها، أي جميع آيات الصفات التي ورد فيها الاختلاف الكبير بين علمائنا الأوائل رحمهم الله تعالى وبين السلف والخلف، أمرها على القواعد المذكورة. أولا، أننا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، إذ كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. ثانيا، القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في صفة كالقول في بقية الصفات. ثالثا، أن أبواب الأسماء والصفات أبواب توقيفية سمعية لا مجال للعقل فيها. رابعا، أننا لا نعمل بعض القواعد التي يحدثها المبتدعة بحجة الاستئناس باللغة إلا فيما يجوز، إلى غير ذلك من القواعد المنصوص عليها رحمة الله تعالى على شيخ الإسلام، نص عليها في كتابه التدمرية يراجعها من شاء، ولو أن الأخ راجع كتاب القواعد المثلى لكان ذلك خيرا. قال: وجميع آيات الصفات أمرها على المذهب المذكور، مذهب السلف رحمه الله تعالى. حقا كما نقل الطراز الأول، يقصد بذلك أئمة الدين المعتبرين كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الأوزاعي والإمام سفيان إلى غير ذلك من أئمة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر بعض العلماء نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفصيلا لما أجمل في اللامية، قال في الحموية على قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض، إلى قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قال: يتضمن إبطال قول المعطلة الجهمية الذين يقولون ليس على العرش استوى، وأن الله تعالى ليس مستويا على عرشه، ولا ترفع إليه الأيدي، ولا يصعد إليه الكلم، ولا يرفع إليه المسيح، ولا عرج برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا ينزل من عنده جبريل بوحي من الله. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وقال تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. ثم قال سبحانه: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ثم قال: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فدل ذلك على أن الله تبارك وتعالى له أسماء وصفات ثابتة بمقتضى الدليل. ثم سرد بعض الأدلة في إثبات بعض الصفات التي تنازع بعض الفرق الضالة مع أهل السنة والجماعة فيها، كصفة الاستواء وكصفة العجب وكصفة الغضب وكصفة الخلق إلى غير ذلك، مما يدل على أن مذهب المصنف رحمه الله تعالى هو مذهب أئمة هذه الأمة، وأن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يكن مبتدعا في هذا الباب، وإنما هو مسبوق بكلام أئمة الدين ومتبوع أيضا رحمة الله تعالى عليه. إذن هو لا يخرج عن مذهب السلف، ولا يجوز له إن شاء الله أن يخرج عن مذهب السلف، فهو المذهب الأسلم والأعلم والأحكم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه المسألة مسألة كبيرة، أقصد بذلك السير على مذهب السلف، ولماذا يسير الناس في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الفقه وفي غيرها من المسائل على مذهب سلف هذه الأمة، ويؤخرون مذهب الخلف، ولماذا يردون على مذاهب المبتدعة الردية الذين لا يتقون الله تعالى. هذه مسألة تحتاج إلى بسط، ليس هذا محله، ولكن من أراد أن يراجع هذه المسألة بشيء من التفصيل فلا شيء عليه، ولو راجعها في الكتب التي نظرت لذلك لكان خيرا، كمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن الكتب المعاصرة يراجع رسالة طيبة جدا يقال لها مذهب السلف، منهج ملزم لكل مسلم، لشيخنا العلامة محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى. ويمكن للأخ مراجعة بحث الأصول العلمية للدعوة السلفية وكتاب خصائص أهل السنة والجماعة للشيخ الفريد أحمد فريد، ويمكنه أيضا أن يراجع كتاب المنهج السلفي للدكتور مفرح طبعة دار الفضيلة، إلى غيرها من الكتب التي تعنى بتأصيل لماذا يختار المسلم مذهب السلف ومنهج السلف في الاعتقاد وفي الفقه وفي الفهم وفي الدعوة، إلى غير ذلك على غيرها من المذاهب الأخرى التي تنتشر كمذهب الخلف وكمذهب المعتزلة ومذهب الجهمية ومذهب الأشاعرة وكمنهج الشيعة الرافضة إلى غير ذلك. وهذا المذهب ليس مذهب شيخ الإسلام فقط، لأن بعض غلاة الصوفية يقولون هذه البدع التي ابتدعها وأسسها هو ابن تيمية، نقول لا، هذا قول الإمام الزهري والأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة هذه الملة الحنفي. وأنا يعني عندي رسالة يقال لها اعتقاد، عندي رسالة يقال لها اعتقاد أئمة المذاهب، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام ابن حنبل. هذه الرسالة جمعت عقيدة هؤلاء في الأسماء والصفات، في القضاء والقدر، في كلام الله عز وجل إلى غير ذلك، للدكتور الخميس، الدكتور عثمان الخميس، فيمكن للأخ مراجعتها، فهي رسالة طيبة في بابها، وهي رسالة جيدة جدا. نعم، هذه مسألة. فمن أراد أن يعرف أحقية مذهب السلف بالدراسة وأن هذا المذهب هو المذهب الأسلم والأعلم والأحكم الذي لا يجوز لمسلم يحب الله ورسوله أن يخالفه، وقد أسلفنا أن الله عز وجل قال في محكم التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تبارك وتعالى: والمؤمنون يرون حقا ربهم. هذه المسألة من المسائل التي ينكرها المعتزلة والجهمية وجماعة من المبتدعة الردية الذين يقولون أن الله عز وجل لا يرى بالعيان، وهذا مما تواتر عمل السلف عليه. قال المصنف رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم، وهذا أمر متواتر. قالوا: مما تواتر حديث من كاذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فدل ذلك على أن الرؤية مما صحت بها الأدلة ثابتة في حق المؤمن أنه يرى الله عز وجل يوم القيامة. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. فكل هذا وغيره كثير مما يدل على أن الرؤية لله عز وجل يوم القيامة ممكنة متحققة في حق أهل الإيمان. أما الصوفية المبتدعة كأمثال هؤلاء الذين خرجوا علينا في هذه الأزمان، فزعموا أنهم يرون الله تبارك وتعالى في الدنيا، وأنهم يرون ربهم تبارك وتعالى يقظة، وكذا زعموا أنهم يرون نبيهم يقظة، فإنهم والله قد أحدثوا في الدين ما ليس منه، والأدلة غير موافقة وغير مواتية لما يؤصلونه، بل الأدلة على خلاف ذلك. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى، قال ذلك مؤصلا، قال: والمؤمنون يرون حقا ربهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. وقال أيضا: من كذب بالرؤية فهو زنديق. وقال: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره وهو يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: الكلام في مسألة النزول. ثم قال بعدما قال: والمؤمنون يرون حقا ربهم، قال: وإلى السماء بغير كيف ينزل. وإلى السماء بغير كيف ينزل. سبحان الله. هذه أيضا من المسائل التي نازع فيها المبتدعة أهل السنة والجماعة، نازعوهم نزاعا شديدا، فقالوا: الله لا ينزل، لأن النزول يعني أنه سبحانه كان في مكان بعينه، وأن الله تعالى قد أحاط به المكان، والله تعالى لا يحيط به المكان. زعموا ذلك، وشبهوا الخالق بالمخلوق، وافتروا على المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما زعمه ابن بطوطة الذي يسمونه بالرحالة، وهو من الكذابين الوضاعين. فزعم أنه قد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد نزل من على منبره بدمشق، ثم قال: أيها الناس اسمعوا لي، إني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل كنزولي من هذا من على المنبر، ثم نزل درجتين. وبالتتبع والاستقراء وجدنا أن ابن بطوطة ولد بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا أولا فهو كذاب. ثانيا أنه ولد في غير مكان بعيد كل البعد عن شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام كما أسلفنا في ترجمته ولد بحران، ثم بعد ذلك حدثت له بعض المحن حتى سجن بالأسكندرية في مصر، يعني مصر أم الدنيا كما يقولون، سجن شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مصر، في السجن الكبير بمصر بالقلعة، حتى مات رحمه الله تبارك وتعالى. فأن لهذا المجرم الخبيث الأفاك الذي افترى الكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية أن له أن يكون قد رأى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم إنه يرد كلام الرجل إلى معتقده المثبت الأول المحكم في كتبه، والرجل رحمه الله تعالى يثبت صفة النزول. وقد صنف تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رسالة في قضية نزول الله تبارك وتعالى، فيعني يراجعها من شاء أن يراجعها، وعندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: ألا من تائب فأتوب علي، ألا من مستغفر فأغفر، ألا من كذا من كذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، واختلفوا في معنى النزول على أقوال، فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة. فوقع شيخ الإسلام وأمير المؤمنين الحافظ ابن حجر في تأويل الصفة، لأن الرجل رحمه الله تعالى كانت عنده لوثة أشعرية باعتبار الأصل، لأنه نشأ في مصر، ومصر كانت تدين بالمذهب الماتريدي الأشعري، فنشأ رحمة الله تعالى عليه، ويعني ارتكب وقال في هذا ما لم يقل به السلف، هو والإمام النووي وبعض من تبعه، غير أننا نجل الإمام ويعتقد أن هذا من سقطات الرجل ومن حسنات الرجل أن تعد سيئاته، وأنه كان متأولا مجتهدا، والمجتهد له أجر واحد إن أخطأ وإن أصاب فله أجر. فالرجل ينفي، يقول منه من حمله على ظاهره وحقيقته. هؤلاء ليسوا المشبهة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما الذين يقولون بأن أهل السنة هم المجسمة وهم المشبهة وهم الحشوية إلى غير ذلك مما يزعمون، فهم والله لا يكادون يعقلون ما يقولون، لأنهم لا يفهمون لا حقيقة منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ولا في غير إثبات الصفات، وإنما همهم إسقاط أهل السنة والجماعة. ولن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي، أو قال لا تزال عصارة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثم قال ومنهم من أنكر صحة الحديث وهم الخوارج، ولا سبيل إلى ذلك، فالحديث ثابت في أعلى درجات الصحة فثبوته كرسوخ الجبال، ولا سبيل للطعن في صحة الحديث. ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا على طريق الإجمال منزها لله تعالى على مذهب الأشاعرة في قولهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وهذه القاعدة الكلية التي قالوا بها في جورات التوحيد مردود عليها، وقد رددنا عليها بفضل الله تبارك وتعالى من أكثر من 10 وجوه. فمن شاء فليراجع ذلك في عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي مجملات عقيدة أهل السنة والجماعة، وأصول دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة على الموقع، فمن شاء فليراجعها. فالشاهد الذي يتدين به إلى الله عز وجل أننا نثبت نزولا حقيقيا لا مجازيا لله تبارك وتعالى، غير أن هذا النزول نزول لا يقتضي التبعيض، لا يقتضي التبعيض. رجل جاء إلى إسحاق بن راوي فقال يا إسحاق، أنتم يا أهل السنة تزعمون أن لكم ربا يتنزل في الثلث الأخير من الليل. فقال يا هذا، إن كنت لا تؤمن بإله يتنزل في الثلث الأخير من الليل، فإنا نؤمن بإله يتنزل في الثلث الأخير من الليل ولا يخلو منه عرشه. فهذه مسألة، لماذا نفى صفة النزول؟ لأنه قاس الخالق على المخلوق، فقال لو أن الله يتنزل فإن الله عز وجل كان يشغل سبحانه وتعالى حيزا من الفراغ، فلما نزل صار الحيز قائما. هذا الكلام لا يصح، لأن هذا فيه نوع من أنواع القياس غير المقبول، والقياس المقبول في حق الله والقياس الأولى، كما لا يخفى على طلبة العلم رحمه الله تعالى. طيب، يعني هل هناك أسئلة؟ نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله يكون مجلسنا القادم يوم الثلاثاء بإذن الله تبارك وتعالى الساعة 11:00 إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسداد والتوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه نافعا للعباد.